بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فأخذنا النوع الثاني من الأمكنة، وهو ما جاء تخصيصه أو ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا. ثم ذكر المؤلف أحاديث كثيرة في هذا الباب. طيب، قفنا أن المقبرة المسبلة فبني عليها قبر أنه لا يجوز، ثم ذكر أن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات، الذي يبني على قبره مسجدا أو مدرسة أو رباط أو مشهد أو يبنى عليه وجعل فيه مثلا مطهرة أو لم يجعل، فإن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات. أحدها أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع بها في غير الدفن من غير تعويض بالاتفاق، فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجد، أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة، أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه. معنى المقبرة المسبلة هي المقبرة العامة التي ليس لها خاصية لأحد، فمثل هذا لا يجوز لأحد أن يختص بها في شيء، لا في بناء ولا في غيره. معنى ما يخص نفسه أو يخص مقبوره بشيء ليس له أو يضايق الناس، مثلا هذا الذي يجعل له مشهدا، من أين له هذا المكان حتى يضايق المقبرة؟ أنا أحيانا تجد مقبرة صغيرة وتجد قبر هذا الشخص مبني عليه قبة كبيرة، أنا تسع أكثر من 10 قبور، مكان 10 قبور. أنا يقول الشيخ أن هذا لا يجوز له، لا يجوز له الانتفاع بها في غير الدفن. فلهذا فهذا الذي يفعل مثل هذا بناء مسجد أو غيره فهو يتعدى على حقوق العامة أو الحقوق العامة التي ليس له أن يتعدى فيها. قال الثاني: اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين وإخراج عظام موتاهم، كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضيع. معنى تنبش هذه القبور غالبا لضيق المقبرة بسبب هؤلاء الذين يبنون. قال الثالث: أنه قد روى مسلم في صحيح عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبنى على القبور، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، هكذا لفظه في صحيح مسلم، فنهى عن البناء، لعل الشيخ ذكره بالمعنى، نهى عن البناء في القبور. الرابع: أن بناء وهذا الذي يبني المسجد أو يبني المشهد أو غيره فهو قد بنى، فقد خالف النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع: أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات، مطاهر معنى يريد المعدة، الأماكن المعدة للطهور والوضوء وقضاء الحاجات، أنا قضاء الحاجة، هذه يسمى مطاهر، أنا من باب التفاؤل، هي أصلا نجاسات لكن سميت مطاهر. الرابع: أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات بين مقابر المسلمين من أقبح ما تجاور به القبور، ولا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل مسلم، لأن هذا الذي يبني على قبور المسلمين يبني مسجدا لا بد أن يقع في هذا، خاصة من يبني في وسط القبور، يبني مسجدا لأجل هذا القبر، فيحتاج إلى مواضع، يحتاج إلى أماكن لقضاء الحاجة، فتجد أنه يفعل ذلك في هذه المقبرة. قال الخامس: اتخاذ القبور مساجد، وقد تقدم بعض النصوص المحرمة لذلك. السادس: الإسراج على القبور، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، وتقدم الحديث أنه لا يصح. وهذا كله معنى يدل على أن هذه الأشياء محرمة، خاصة في المقبرة المسبلة. قال السابع: مشابهة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب، كما هو الواقع إلى غير ذلك من الوجوه. معنى هؤلاء، هذه طريقة النصارى واليهود كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما في الصحيحين أن عائشة وأم سلمة، أن أقصد أم حبيبة وأم سلمة، حكتا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة. أم حبيبة ذهبت إلى الحبشة، كذلك أم سلمة، أم سلمة ذهبت مع زوجها، وأم حبيبة أيضا ذهبت مع زوجها عبد الله بن جحش، ورأى هذه الكنيسة، رأت أم حبيبة هذه الكنيسة، ورأت أم سلمة هذه الكنيسة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اتخاذ القبور مساجد، فذكرتا له أنهما رأتا كنيسة بالحبشة تسمى مارية، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، وفي رواية النبي الصالح أو الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك الذين يتخذون القبور مساجد، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. قال: وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المئة الرابعة. فقيل أن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك، وقيل أن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك، ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة. وكان هذا كان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية، وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها لأنها فيها قبر الخليل. قال: اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتقاء لمعصيته كما تقدم، وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقا لا يجوز بلا خلاف أعلمه، وذكر ذلك أيضا النووي غيره على أن إيقاد المصابيح في القبور أو في المساجد ليس لأجل الإضاءة، وإنما لأجل التبرك أو كذا، فهذا من البدع. قال: للنهي الوارد: ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دهن وغيره، أي بهذه القبور، بل موجبه موجب نذر المعصية. قال: ومن ذلك الصلاة عندها، وإن لم يبني هناك مسجدا، عن الصلاة عند القبر تعتبر من اتخاذ القبور مساجد. قال: فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجدا، كما قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي، وقرئت خشية، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. قال: ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره. أنا لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا لجاء الناس وصلوا. انظر الآن قبر النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة، خاصة في هذه الأيام أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة، وأيضا عند الحجرة جدار، وفوق هذا إلا أنك ترى من يصلي عند القبر، لكن تجد حكومة الحرمين يمنعون من يصلي خلف القبر، ولهذا جعلوه مكانا مفتوحا، جعلوه مكانا مفتوحا حتى لا يصلي أحد في ذلك المكان، مع أنه لو صلى كان بعيدا من القبر، لكن سد هذه الذرائع. قال: وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، لأن المسجد من السجود، وكل مكان يسجد فيه لأجل ذلك المكان فهو اتخذ مسجدا. قال: بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا، وإن لم يكن هناك بناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقال أيضا كذلك: فعنده مسجده وطهوره. أينما أدركت رجل من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، على المكان يصلي في أي مكان فهو مسجد له، فخلاف الذين كانوا ممن كان قبل هذه الأمة يصلون في البيع والكنائس ولا يصلون في غيرها. قال: وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغير بأسانيد جيدة. وهذا الحديث صحيح، وقد ذكره شيخنا في الصحيح المسند، والشيخ الألباني أيضا في الصحيحة. قال: ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه، لأن بعض أهل العلم أعله، لكن في بعض طرقه أسانيد صحيحة. قال: واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة، كما ذكر غير واحد من الشافعية وكذلك المالكية. قال: لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون، وبعضهم أيضا يفرق بين المقبرة المسبلة والمقبرة غير المسبلة، على المقبرة التي تكون حقا لشخص مثلا معه أرضية، جعل هذه الأرضية أنه يقبر فيها هو وأهل بيته، هذه الأرضية جعلها مقبرة له ولأهل بيته، فهذا أيضا هل يجوز له أن يبني على قبره؟ فبعض العلماء من الشافعية قالوا يجوز. لماذا؟ قال: لأنه هذه الأرض أرضه، له أن يفعل ما يشاء فيها، لكن الشرع قد جاء بالنهي عن اتخاذ القبر مسجدا، سواء كان في أرضه أو في غير أرضه، وسواء كان هذه الأرض مسبلة أو غير مسبلة، فهذا الفرق بعيد. وأيضا ما ذكره شيخنا بين العتيقة والجديدة، أنا بعضهم يقول يجوز أن يصلى في المقبرة الجديدة لأنها ليس فيها نجاسة، وهم يجعلون عظام الموتى نجسا، وهذا كلام غير صحيح، أولا لأن العظام عظام الموتى ليست نجسة، بل جثة الآدمي طاهرة، جثة الآدمي طاهرة بالإجماع، فكيف يجعل هذا العظام تجعل أنها نجاسة؟ هم يقولون لأن هذه العظام تختلط بصديد الموتى، وكل هذا ليس صحيحا، فلهذا لا يجوز أن يصلى في المقبرة ولا عند قبر، لأن الصلاة عند القبر، القبر الواحد المدفون يسمى مقبرة، له حرمته كحرمة المقبرة، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، معناها لا يصلى فيها. قال: واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون، هذا أيضا فرق لا دليل عليه. معناه يقولون إذا وضع شيئا حائلا، مثلا وضع مثلا سجادة وصلى عليها، يقولون عادي جائز. لماذا؟ لأنه يأمن النجاسة. قال: ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن، لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. هذه العلة، واتخاذ القبور مساجد، هذه العلة ليست علة النجاسة، وهذا يدلنا على أنه لا يجوز مطلقا الصلاة في المقبرة سواء كانت مقبرة جديدة أو قديمة، وسواء كانت مقبرة مسبلة أو غير مسبلة، فكل المقبرة لا يجوز الصلاة فيها. قال: وروي عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا ومرسلا، وهو صحيح عن أبي هريرة، أي الموصول، قد رواه أحمد وغيره موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كري أن يتخذ مسجدا. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم أنهى عن ذلك. وهذا حديث جابر أو جندب، حديث جندب قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليالي، يقول: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قال: فهذا كله، قال: فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة، مظنة أي موضع النجاسة، ليس السبب أن المقبرة موضع نجاسة، هذا ليس سببا أبدا، لم يأتي في النصوص أن هذا هو السبب، وإنما الذي جاء في النصوص أنه حتى لا يتخذ القبر مسجدا. قال: وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا، كما قال الشافعي رضي الله عنه: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. سبحان الله، انظر إلى نص الشافعي، ومع أن الشافعية يخالفونه، من الذي يقول أن العلة النجاسة؟ هم الشافعية، والإمام الشافعي هنا ذكر أن العلة هي الفتنة، مخافة الفتنة، وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا. وأكره الكراهة عند الشافعي المراد بها التحريم على ما جاء في القرآن، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال مخافة الفتنة علي وعلى من بعده من الناس. قال وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر العثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء، فإن قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو الرجل الصالح لم يكن ينبش، والقبر الواحد لا نجاسة عليه. أنا إذا كان كما يقولون القصد هو النجاسة فهناك قبور لا تنبش أصلا، أما لأنها في مكان قوي أنا تمر عليه آلاف السنين وهو لا يتحرك، يمر عليه مثلا سنوات كثيرة مئات السنين أقصد وهو نفسه لا يتحرك، وخاصة إذا كان في جبل، فلهذا فهذا مثل هذا غالبا ما ينبش، فمن أين تأتي النجاسة؟ قال وقد نبه هو صلى الله عليه وعلى اله وسلم على العلة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وبقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد، وأولئك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها. ولأنه قد روى أيضا هذه علة أخرى أو سبب آخر لعدم الصلاة. قال ولأنه قد روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أبو مرثد الغنوي يقال اسمه كالناز بن الحصين، يذكر أبو مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها في الحديث في صحيح مسلم كما قلنا، فهذا أيضا يدل على أنه لا يجوز الصلاة عند القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قالوا لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم قال كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، فجمع بين التماثيل والقبور. معنى تصوير هذه الصور أي بالتماثيل، صوروا تلك الصور أي تماثيل وعكفوا عند القبور عند هذه التماثيل، فلهذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا فيمثل له صورة ثم يعكف عند هذه الصورة. قال وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك كما جاء عن مجاهد وعن ابن عباس كذلك. قال وقد ذكروا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام، فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس، وموسى الظاهر بن عبيدة الربدي. قال عن محمد بن قيس ويعوق ونسرا قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، معنى إبليس زين لهم هذا، وأن أباءهم كانوا يعبدون هذه الأوثان. قال فعبدوهم. قال قتادة وغيره: كانت هذه الآلة يعبدها قوم نوح ثم اتخذها العرب بعد ذلك. وهذا أيضا في كلام ابن عباس الذي ذكره البخاري، واختلفوا في هذا الأثر الذي ذكره البخاري هل هو من طريق عطاء ابن رباح أو عطاء ابن أبي مسلم الخراساني. فعطاء ابن أبي مسلم الخراساني لم يسمع من ابن عباس، وقد رواه عبد الرزاق من طريقه، لكن تؤيد هذا الأثر هذه الآثار عن جماعة من التابعين والصحابة. قال: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دون الشرك. هذه العلة وهي اتخاذ القبور مساجد والغلو في هؤلاء، ولهذا قال بعض العلماء كالمعلم وغيره، وأيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، فيغلون في الصالحين حتى يجعلونهم أوثانا تعبد من دون الله. قال: فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك، فإن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. أنا يقول أنه قد يشرك بالقبر وهو أشد وأدعى إلى أن يشرك بتمثال. قالوا: لهذا تجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها، أي عند القبور، ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد بل ولا في السحر، ومنهم من يسجد لها. أنا تجد سبحان الله البكاء عليهم، وهذا شاهدناه في بعض المقابر التي لهؤلاء القبورية. دخلنا مقبرة يسمونها مقبرة الفريط أو كذا في تريم، فإذا بعض الناس يجلس عند القبر وهو حزين ويبكي لهذا صاحب القبر هذا ويتخشع له، وهذا هو الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام، أن تجعل هذه القبور أوثانا تعبد. ولهذا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وحفظ الله عز وجل قبر نبيه. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال فإن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. ولهذا نجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد بل ولا في السحر، معنى يتعبدون ويتخشعون، وإذا جئت إلى وقت السحر هم نائمون، وفي المسجد لاهون، لكن عند القبور تجد أنهم يخضعون لهذه القبور. قال: ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. بل يصرح بعضهم، بعض القبورية وبعض من تأثر بهم، يصرح بأن الصلاة عند المسجد عند القبر أفضل من كذا وكذا مسجد. بل بعضهم تجرأ وقال: الصلاة عند القبر الفلاني، أي من أوليائه، يقول أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. وبعضهم يقول أن بقعة النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البقاع في العالم وأعظم البقاع، فلهذا فهي أعظم من الحرم، فلهذا الصلاة عندها أعظم من أن يصلى في الحرم. انظر إلى هذا القياس المخدول، قياس باطل، يظن أنه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يخالف الشرع، فليس تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المسجد الحرام الصلاة فيه أكثر بألف صلاة في المسجد النبوي، الصلاة في المسجد الحرام بألف صلاة في المسجد النبوي، كيف تكون الصلاة عند القبر أفضل؟ القبر عند المسجد، فما دام أن المسجد النبوي يفضله المسجد الحرام فمن باب أولى غيره. وأيضا أن القبر ليس مكان محل للصلاة حتى يقال أن الصلاة عنده كذا وكذا، لكن هذه الجرأة العظيمة التي جعلت هؤلاء تتعلق قلوبهم بالمقبورين، جعلت قلوبهم متعلقة بالمقبورين لا بخالقهم جل وعلا. طيب قال وقال فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيرة وصغيرة هي التي حسم النبي عليه الصلاة والسلام مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، على الأجل أن لا تكون ذريعة للشرك أو وسيلة للشرك. قال وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته، أنا لا يقال إذا كان يقصد البركة فهذا لا يجوز، إذا كان لا يقصد البركة هذا يجوز، لا، بل منهي عنه الصلاة عند القبر، الصلاة إلى القبر أو الصلاة في المقبرة منهي عنه لا يجوز، بل ذهب جماعة من أهل العلم كأحمد على أنها باطلة، على أن الصلاة باطلة، الذي يصلي عند القبر صلاته باطلة، والذي يصلي في المسجد الذي فيه قبر صلاته باطلة، لأنه اتخذ هذا المسجد القبر مسجدا. قال وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك، معنى المساجد الثلاثة الحرم المكي والمدني وكذلك الأقصى، مسجد الأقصى. قال ونحو ذلك ما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها، لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها، فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ذلك سدا للذريعة. أنا يقول لو قال الإنسان أنا ما أقصد أن أصلي عند غروب الشمس ركعتين وإنما صليت بدون قصد، نقول أيضا حتى ولو كان بدون قصد لا يجوز، لا يجوز أن تصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها أو عند استوائها. قال لأن كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها، فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ذلك سدا للذريعة. قال فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله، إذا تعمد هذا فهذا محادة، لماذا؟ لأن الله عز وجل حرم هذا وهو يراه أنه أفضل العبادات، فهذه محادة، والمحادة معناه المشاققة والمعارضة. قال فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيها لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا، بل مزية شر، أن ليس فيها خير ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه لم يأتي خصيصا، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور. قال: واعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عند الملائكة والرحمة ولها شرف وفضل، لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه، فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم، واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم، والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم. أنا هؤلاء وسط في اعتقاد في الأنبياء. النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم، اليهود قتلوا الأنبياء، وأما أهل السنة وأما أهل الإسلام فهم أمة وسط يعظمون الأنبياء بما لا يكون فيه غلو في منزلتهم. قال عرفوا مقادير فلم يغلو فيهم عغلو النصارى ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود. أنا كل غلو عند النصارى لابد أن يجتنبه أهل الإسلام، ليس فقط أن يقال أن عيسى ولد الله كما قال البوصيري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم في نبينا واحتكم. معناه إيش؟ أنك لا تقول ابن الله، قل أي شيء، قل أن الله أنه غياث، أنه كذا، أنه كذا، أنه يستجيب المضطر، أنه، لكن لا تقول أنه ولد الله. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم في نبينا واحتكمي، أي بأي شيء تمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز. وسبحان الله، هذا الأمر عند عباد القبور جميعا، أنا يجوز أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأي مدح، لكن لا تقول أنه ابن الله مثل النصارى. فظنوا أن النهي الذي جاء على دين النصارى إنما فقط أن تقول ابن الله، وأما عبادتهم وتعظيمهم تعظيم العبادة فهذا ما يعترفون به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم، واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم، والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم فلم يغلوا فيهم غلو النصارى ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال: فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة، كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربي على هذه المصلحة، على تزيد عليها حتى تغمرها أو تزيد عليها، بحيث تصير الصلاة هناك مذهبة لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب، ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ من الصلاة عندها فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى قبر أحد من الأنبياء. وأما بعض هؤلاء القبورية يأتون بكلام عندهم، يقولون: ما من نبي أرسله الله إلا وقلبه يحن لقبور الأولياء. انظر إلى هذا الفرية، أين الدليل على هذا؟ أين دليل على هذا الأمر؟ ليس هناك دليل أبدا. قال: ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود، لهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة، إلى ما ذكر. قال: ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ من الصلاة عندها فيكفيه أن يقلد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى إلا عن ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. قال كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة وعن صوم يوم العيدين، بل كما حرم الخمر، فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمها، وكذلك تحريم القطرة منها، ولولا غلبت الفساد فيها على الصلاح لما حرمها. طيب، هذا بيّن الشيخ رحمه الله أن التعلق بالقبور هو دين اليهود والنصارى، واليهود مع أنهم يتعلقون بعزير وغيره يقولون ابن الله، إلا أنهم يقتلون الأنبياء، وأمة الإسلام أمة وسط، لا غلو ولا جفاء. فهذا ما يذكر، الله تعالى أعلم.